إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في كتاب البيوع في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى الأصناف الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل والتي لا يجوز فيها النسيئة. وانتهينا من الفصل الأول، ثم ذكر الفصل الثاني والثالث والرابع، وهي تابعة أيضا لهذه الأصناف. فإن الله تبارك وتعالى حرم الربا في أصناف معينة من أجل ألا يضيق على الناس أمورهم، وكما عرفنا في الفصل الأول اختلاف العلماء في علة الربا في هذه الأصناف وما يقاس عليها. وهذا من المواضع أيها الإخوة التي فيها الخلاف شديد والاختيار صعب، ولكن من ظهر له شيء من ذلك قال به. والذي يتحصل من هذا الباب أن الربا إنما يمنع في الأشياء المهمة بالنسبة للناس والتي لا يستغنون عنها فيمنع فيها الربا من أجل أن تكون ميسورة لهم. ثم قال رحمه الله في الفصل الثاني، وهو في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، فهناك في الأصناف الربوية يجوز التفاضل ولا يجوز فيها النساء. قال: فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي. طبعا هذا ملخص لما مضى. وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك. نستفيد من هذا شيئا مهما، وهو أن غير الربويات العلماء يختلفون فيها هل يجوز فيها النساء أو لا يجوز، مع أنها غير ربويات. قال: وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل. ثلاثة أمور: ففي غير الربويات عند مالك تمنع النسيئة في فيما جمع ثلاثة أمور: صنف واحد ومتفق المنافع والتفاضل، يعني يكون متفاضلا. فإذا تخلف واحد من هذه جازت النسيئة. الصنف الواحد متفق المنافع مع التفاضل، فإذا كان مع التماثل فإذن يجوز فيه النسيئة. إذا كان مختلف المنافع يجوز فيه النسيئة. إذا لم يكن صنفا واحدا يجوز فيه النسيئة. فعلة منع النسيئة عند مالك هو ما جمع هذه الأمور الثلاثة: الصنف الواحد، المتفق المنافع مع التفاضل. وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات، في غير الربويات يجوز فيها النسيئة عند الشافعي. وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات، وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل، أي أنه عند الإمام أبي حنيفة أن علة منع النساء في غير الربويات أمر واحد، وهو ماذا؟ الصنف الواحد، سواء كان متفق المنافع أو مختلف، سواء مع التفاضل أو مع التماثل، فعنده أمر واحد فقط وهو الصنف الواحد. قال: وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه، يعني فيكون له قول كقول أبي حنيفة رحمه الله كما يظهر من ابن القاسم عن مالك. قال: لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة، طالما أنه صنف واحد فيمنع فيه النسيئة. لماذا؟ لأنه يكون من باب السلف الذي يجر منفعة. الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا، يعني ما يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء. قال: وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا، أعني التفاضل والنساء، الله وبركاته، فما لم يكن ربويا عند الشافعي، يعني في غير الربويات، هذا الشافعي. وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا، هذا كما مر، أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة، يعني عكس ما مضى. فالصنف الواحد عند أبي حنيفة لا يجوز فيه ليش؟ النساء. فإذا نعكس، ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن صنفا واحدا فإذا يجوز فيه النساء. قال: ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات وفي النساء في غير الربويات ماذا يعتبر؟ اتفاق المنافع واختلافها واختلافها. فالإمام مالك يعتبر في الصنف المؤثر اتفاق المنافع واختلافها، هذا شيء مهم في مذهب مالك رحمه الله. فإذا اختلفت جعلها صنفين، إذا اختلفت المنافع جعلها صنفين. فمثلا قمح للخبز وقمح لما يسمى عندنا في بلادنا بالبليلة. البليلة هذه قمح داخل حليب، فاختلفت ليش؟ اختلفت المنافع. فهذا عند مالك ايش؟ صنفان. فإذا اختلفت جعلها صنفين. قال وإن كان الاسم واحدا، هذا قمح وهذا ايش؟ قمح. فمالك رحمه الله يعول على اختلاف المنافع واتفاقها لا على الاسم. أبو حنيفة رحمه الله العكس، وأبو حنيفة يعتبر الاسم، وكذلك الشافعي. نعم. وها هنا قاعدة معروفة، وهي أن الأحكام تعلق بالإيش؟ بالأسماء. الأحكام تعلق بالأسماء، ولكن مالك رحمه الله لا يعتبر الاسم، وإنما يعتبر اتفاق المنافع واختلافها. قال وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط، أعني أنه يمنع التفاضل فيه، وليس هو عنده علة للنساء أصلا، لأنه يجوز عنده النساء في غير الربويات. قال فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاثة، يعني الفصل الأول وهو ليش؟ العلة، والفصل الثاني وهو ما يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء، والفصل الثالث ما يجوز فيه التفاضل والنساء جميعا. فذكر لنا اختلاف هؤلاء الفقهاء الثلاثة، وفيه تصريح بأنه رحمه الله يعني لم ينقل مذهب الإمام أحمد إلا في بعض المواضع كما مر علينا في الكتاب. وفي الغالب أيها الإخوة أن مذهب الإمام أحمد يعني في الغالب أنه كمذهب أبي حنيفة في الغالب في هذا الباب، وأحيانا يكون مع الشافعي، وأحيانا يكون كمذهب مالك، كما قسم شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب البيوع في الفتاوى قسم المذاهب الفقهية إلى ثلاثة: مذهب الشافعي، ومذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك وأحمد معا، ومذهب مالك وأحمد معا. قال فأما الأشياء منها هنا وإلى أن ينتهي من هذا الفصل، سيذكر لنا علاقة التفاضل بالنسيئة، فهذا يمكن أن نعنون له بعنوان علاقة التفاضل بالنسيئة. قال فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان: منها ما لا يجوز فيها التفاضل، وقد تقدم ذكرها، ومنها ما يجوز فيها التفاضل. فصار عندنا الآن قسمان: لا تجوز فيه النسيئة ولا يجوز فيه التفاضل. لا تجوز فيه النسيئة ويجوز فيه التفاضل. قال فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل، يعني مع عدم جواز ليش؟ النسيئة. فإذا هذا القسم في الأشياء التي لا يجوز فيها النسيئة ولا يجوز فيها التفاضل. قال فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند مالك، الطعم وشيء آخر الادخار أو القوت، وعند الشافعي الطعم فقط، فأشار بقوله الطعم فقط إلى أن مالكا عنده الطعم وشيء آخر، وعند أبي حنيفة مطعومات الكيل والوزن، يعني ما يكال أو يوزن. فهذه علة امتناع النسيئة وامتناع التفاضل أيضا كما مر. قال: فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي، وإذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند مالك، وإذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة. وهذا واضح من حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد. فهذه الأشياء التي لا يجوز فيها النسيئة ولا يجوز فيها التفاضل. قال: وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها، إيش معنى ليس يحرم؟ يعني يجوز، فلو عبر بيجوز لكان أسهل. وأما الأشياء التي يجوز التفاضل فيها، يعني مع عدم جواز الإيش؟ النسيئة، فهي عند مالك هذا القول الأول، فإنها صنفان: إما مطعومة وإما غير مطعومة، إما مطعومة وإما غير مطعومة. قال: فأما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها، وعلة المنع الطعم. وأما غير المطعومة فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل، هذا كما مر في غير الربويات أنه إذا اتفقت المنافع مع التفاضل فلا يجوز فيها النسيئة. قال: فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل. لماذا؟ اتفاق المنافع والتفاضل، شاه بشاتين، اتفاق المنافع وشاتان، شاه بشاتين، اتفاق المنافع والتفاضل، فهذا لا يجوز عنده. قال: إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة، يعني اختلفت ليش؟ المنافع. ما معنى أكولة؟ أكولة إما على وزن فعولة أو على وزن إيش؟ مفعولة، والمراد هنا على وزن مفعولة، يعني والأخرى مأكولة. ليست أكولة أنها يعني تأكل طعام جيدا، وإنما تؤكل، يعني هذه للأكل وهذه للإيش؟ للحل، اختلفت المنافع. هذا هو المشهور عنه. وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل، وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع كما مر في نقل ابن القاسم عنه. فعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل، هذا اتفاق ليش؟ المنافع مع التماثل، عندما يقال دون التفاضل يعني التماثل. فأما إذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان. فمالك يعول كثيرا على اتفاق المنافع واختلافها. قال: وإن كان الصنف واحدا. وقيل يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع، والأشهر أن لا يعتبر، وقد قيل يعتبر. نعم، إذن الأشهر عند مالك ما هو؟ اتفاق المنافع واختلافها. فهذا قول مالك في الأشياء التي لا يجوز فيها النساء ويجوز فيها التفاضل. قال: وأما أبو حنيفة فالمعتبر عنده في منع النساء، ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضل، يعني إذا جاز عنده التفاضل وامتنع النساء. فما العلة في منع النساء عنده؟ اتفاق الصنف، اتفقت المنافع أو اختلفت. فلا يجوز عنده شاة بشاه ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها. هذا أيها الأخوة يعني يعتبر تكرار للفصل ليش؟ الفصل الثاني. قال: وأما الشافعي فكل ما يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء. عندكم لا هذه يعني زائدة أو هناك شيء ساقط آخر، فالمهم ما يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء. فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا، نسيئة ونقدا، نقدا هنا بمعنى ناجزا، نسيئة ونقدا يعني ناجزا يعني بدون نسيئة، يدا بيد. فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا، وكذلك شاة بشاة. فكل ما يجوز عنده فيه التفاضل في الصنف الواحد يجوز فيه النساء. ودليل الشافعي تقول والجمهور حديث عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة. القلائص جمع قلوص، وهي الناقة الفتية. أن يأخذ في قلائص الصدقة يعني يأخذ من الناس أبعرة على أن يسدد لهم من قلائص الصدقة. هذا معنى يأخذ، يعني يأخذ من الناس في قلائص الصدقة، البعير بالبعيرين إلى الصدقة، البعير بالبعيرين. وأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا فنفدت يعني الركائب، فأمره أن يأخذ البعير من الناس بليش؟ بالبعيرين. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. يأخذ البعير من الرجل على أن يسدد له بعيران أو ثلاثة، ففيه ماذا؟ التفاضل وليش؟ والنساء. قالوا: فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1358 بعد أن كان ضعفه، ويذكرون له يعني عللا، إلا أنه يتأيد بعمل الصحابة. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه باع جملا يسمى عصيفير بعشرين إلى أجل، باع جملا بعشرين إلى إيش؟ إلى أجل. هذا رواه مالك والشافعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، رواه البخاري تعليقا. وعن رافع بن خديج، وعن رافع بن خديج أنه اشترى بعيرا ببعيرين، أعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا، رواه البخاري تعليقا. وانظر عند البخاري باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا هو مذهب الشافعي والجمهور أن هذا جائز، جواز التفاضل مع النسيئة. يقابل يعني قول الجمهور قول الحنفية والإمام أحمد، قال وأما الحنفية فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فالمنهي عنه هو النسيئة. وفي حديث عبد الله بن عمرو جواز النسيئة، وهذا الحديث فيه منع النسيئة. هذا الحديث حديث سمرة حديث صحيح، رواه أحمد والأربعة، وهو في صحيح الجامع 6930، وله شاهد من حديث جابر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد، لا بأس بالحيوان واحدا باثنين أو واحد باثنين يدا بيد، هذا في السلسلة الصحيحة برقم 2416، فهذا شاهد لحديث سمرة، وكذلك له شاهد عن ابن عباس. والشوكاني رحمه الله كعادته رجح حديث المنع، قال لأن هذا فيه منع والحاضر منع يعني حظر، والحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح. فالمهم الأحناف استدلوا بهذا، قالوا وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة، تأثير الجنس على الانفراد يعني الجنس وحده في النسيئة. وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة، وسد الذرائع مما تميز به مذهب مالك رحمه الله. فإذا مذهبه في منع النسيئة فيما اتفقت منافعه سد الذريعة، وذلك أنه لا فائدة في ذلك، يعني طالما أن المنافع متفقة فلماذا يتبادلان ويتبايعان؟ قال لأنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعا وهو يحرم. وقد قيل عنه إنه أصل بنفسه، يعني منع بيع الحيوان بالحيوان هذا أصل بنفسه يعني غير مختص بالربا. وقد قيل عن الكوفيين إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة. فحتى الأحناف الكوفيون عندهم خلاف في هذا بالنسبة لبيع الحيوان بالحيوان، هل هذا يشترط في اتفاق الجنس أو لا يشترط؟ فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحنفية لحديث يعني ذهبوا مذهب الترجيح أيضا لحديث سمرة مع التأويل له، تأويل له في ليش؟ يعني في الجنس ليش؟ الواحد، مع أن عمومه أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان اتفق الجنس أو اختلف. هذا معنى مع التأويل له. مع التأويل له يعني حملوه على الجنس الايش الواحد، لأن ظاهره يقتضي أنه أو أن لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف. فإذا هذا يعني بيان لسبب الخلاف، بيان لسبب الخلاف. فالشافعي رجح أحد الحديثين، وأبو حنيفة رجح الحديث الآخر. قال وكأن مالكا ذهب مذهب الجمع يعني بين الحديثين، فحمل حديث سمرة على اتفاق الأغراض. فعند مالك نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، قال هذا في المتفق ليش في المتفق الأغراض، وحديث عبد الله بن عمرو على اختلافها، اختلاف الأغراض. يعني مثلا بعير يأخذ البعير ليش؟ هذا للجهاد، ليحمل عليه في الجهاد بيش؟ ببعيرين لغرض آخر، فحمله على اختلاف الأغراض. قال وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه. تقول والراجح أنه سمع منه في الجملة لكنه مدلس. هذا كلام الشيخ الألباني تحت الإرواء 1351، ولكن صححه الترمذي، ويشهد لمالك ما رواه الترمذي عن جابر، كأنه يشهد لذلك ولا إيش؟ إيه بس، ولكن ويشهد لذلك ما رواه الترمذي. إحنا عندنا لمالك أيضا على كل حال. ويشهد لمالك ما رواه الترمذي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي ذكرناه، الحيوان اثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد. فهذا في الصحيح. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين، هذا رواه مسلم. واشترى جارية بسبعة أرؤس، هذا أيضا رواه مسلم. وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد ذريعة. صحيح، كثير من المسائل لا يكون الخروج منها إلا بأن يقال هذا، أن هذا أصل بيش بنفسه، كحديث بيع الشاة المصرة، كحديث بيع المصرة أصل بنفسه. قال واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء، هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سائر الربويات؟ ما الفرق أيها الإخوة؟ يعني ربما يقول قائل إذا منع النساء فإذا يلزم ليش؟ يلزم التقابض. فيقول قائل ما يلزم، يبيعه نسيئة هذا لا يجوز. طيب يبيعه ناجزا لكنه لا يقبض، فهناك فرق بين الأمرين. يبيعه ناجزا ولكن ما يتم التقابض، نقول إذا باعه ناجزا ولم يتم التقابض فهو ذريعة إلى النسيئة، فيمنع أو فيجب القبض من أجل ذلك. فإذا هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سير الربويات؟ قال بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة، أي أنهم في الصرف، ما هو الصرف؟ بيع النقود الذهب والفضة، هذا اتفقوا فيه على أنه لا بد من التقابض. وأما في غيرهما من الربويات فاختلفوا هل من شرطه التقابض أم يكفي أنه يكون ناجزا ولا يتم التقابض في المجلس. قال بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة، لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع منها غائبا بناجز، لا تبيع منها غائبا بناجز، فهذا فيه لا بد من التقابض. ابن القيم رحمه الله كأنه لاحظ هذا فنقل عنه الشيخ المطرك في صفحة 128، قال وفي هذا يقول ابن القيم إنه حرم التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله، أي جمع بينهما، حرم التفرق في الصرف وبيع، يعني إيش؟ حرم التفرق في بيع الربوي بمثله، أي أنهما سواء الصرف وغير الصرف. قال إنه حرم التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال، باشتراط التقابض في الحال. وهذا يمشي مع القاعدة أن الشارع إذا حرم شيئا حرم الوسائل إيش؟ إليه، حرم النسيئة فحرم الوسائل إلى النسيئة، ومن الوسائل التفرق قبل إيش؟ قبل القبض. ثم نقول أيضا الأحاديث، حديث عبادة وحديث أبي سعيد فيها ماذا؟ فيها يدا بيد، نعم، إلا ها وها. فهذا يعني يبين اشتراط التقابض في جميع الأصناف، فلماذا فرقوا بين الصرف وغير الصرف؟ يقول فمن شرط فيها التقابض في المجلس، يعني في غير الصرف، شبهها بالصرف، ومن لم يشترط ذلك قال إن القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه، فيقال قد قام الدليل، قد قام الدليل، كما في حديث عبادة وفي حديث أبي سعيد يدا بيد إلا ها أوها. قال ولما قام الدليل على الصرف فقط، الدليل قام على الجميع، بقيت سائر الربويات على الأصل. نعم. الفصل الرابع فيما يعد صنفا واحدا أو صنفين، وهذا طبعا مهم. قال واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدا وهو المؤثر في التفاضل، مما لا يعد صنفا واحدا. قال في مسائل كثيرة لكن نذكر منها أشهرها، فسيذكر من هذه المسائل أشهرها، وهي مسألة بيع اللحم بالحيوان، ومسألة بيع الدقيق بالحنطة، ومسألة بيع الرطب بجنسه، وهكذا. فيذكر يعني المسائل المشهورة. سبب اختلافهم فيها هو ماذا؟ منهم من جعلها صنفا واحدا فيمنع فيه التفاضل، ومنهم من يجعلها صنفين. قال وكذلك اختلفوا، فإذا هذا الفصل فيه شيئان. الشيء الأول ما ذكرناه، الصنف الواحد أو الأصناف. قال وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد. فإذا الجزء الأول من الفصل الرابع في ماذا؟ في تحديد هل هو صنف واحد ولا أكثر، والجزء الثاني في صفات الصنف الايش الواحد المؤثر في التفاضل، مثل ايش بيع الرطب بليش بالتمر، كلاهما صنف ايش لكن الصفات مختلفة، هذا رطب وهذا تمر. في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل، هل من شرطه ألا يختلف بالجودة والرداءة ولا باليبس والرطوبة؟ قال فأما اختلافهم فيما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا، هذا الجزء الأول من الفصل الرابع. قال فمن ذلك القمح والشعير، صار قوم إلى أنهما صنف واحد وصار آخرون إلى أنهما صنفان. فبالأول قال مالك والأوزاعي وحكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب، وبالثاني قال الشافعي وابو حنيفة وأيضا الإمام أحمد. نعم، فإذا مثلا نشوف هذا القمح والشعير يختلفون فيهما، فمنهم من جعلهما صنفا واحدا ومنهم من جعلهما صنفين. قال وعمدتهما يعني الشافعي وابو حنيفة وأحمد السماع والقياس. أما السماع فنلاحظها هنا أن ابن رشد ذكر القولي وبدأ بحجة القول ليش الثاني. قال أما السماع فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر والشعير بالشعير، ماذا نفهم من هذا؟ أنهما صنفا، البر بالبر الشعير بالشعير، البر اللي هو القمح، إلا مثلا بمثل، فجعلهما صنفين. وأيضا فإن في بعض طرق حديث عبادة وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والبر بالشعير كيف شئتم، فلو كانوا يعني صنفا واحدا لحرم فيهما ليش التفاضل. قال والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد، ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري وصحح هذه الزيادة الترمذي، تقول نعم صحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع 3 3/4. وأما القياس فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما، فالمنافع مختلفة والأسماء مختلفة، فوجب أن يكونا صنفين. أصله يعني أصل القياس يعني، قال وأما القياس كذا، أصله يعني أصل القياس، أصله الفضة والذهب، أسماؤهما مختلفة ومنافعهما مختلفة، وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة، وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة. قال وأما عمدة مالك، يقول قائل كيف مالك جعلهما صنفا واحدا؟ قال فإنه عمل سلفه بالمدينة وهو المعروف بعمل أهل المدينة، وقد بين شيخ الإسلام أن عمل أهل المدينة على 4 مراتب، منها ما يجري مجرى ليش مجرى النقل كنقلهم للصاع ومقدار الصاع وغيره، فهذا حجة بلا نزاع، هذا ما يجري مجرى النقل، ومنها المرتبة التي بعدها نسيتها الآن، احنا هذا ذكرناه قريب. المهم هناك مرتبة ثانية ومرتبة، المهم المرتبة الرابعة هذه هي التي يعني لا تكون حجة. لماذا؟ لأنها اجتهاد. قال شيخ الإسلام واجتهاد أهل المدينة كاجتهاد غيرهم، اجتهاد أهل المدينة كاجتهاد غيرهم. نعم، فإذا هذا من باب الاجتهاد، واجتهاد أهل المدينة كاجتهاد غيرهم. قال: وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السماع والقياس. فإذا الإمام مالك حجته غير حجة إيش؟ أصحابه، حجته عمل أهل المدينة. قال: وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك السماع والقياس. أما السماع فما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقالوا: اسم الطعام يتناول البر والشعير. وصدق ابن رشد في قوله: وهذا ضعيف، يعني استدلال في غاية الضعف، فإن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة، ما يجوز الاستدلال بالعام مع وجود الخاص. البر بالبر والشعير بالشعير هذا خاص، وهذا منطوق لا احتمال فيه، فكيف نستدل بالعام المجمل؟ قال: وأما من طريق القياس فإنهم عددوا كثيرا من اتفاقهما في المنافع والمتفقة في والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق، فهذه حجتهم، قال أنها متفقت المنافع. قال: والسلت عند مالك والشعير صنف واحد. السلت نوع من الشعير ليس له قشر، بين الحنطة والشعير فهو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته، فالسلت والشعير صنف واحد. قال: وأما القطنية أو القطنية، المراتب الأربع في عمل المدينة: ما يجري مجرى النقل، والثاني عمل الصحابة، والثالث التابعون الذين رأوا الصحابة وعملوا بعملهم، والرابع الاجتهاد. نعم. طيب، ما هي القطنية أو القطنية؟ القطنية ما يدخر من الحبوب، وسميت بالقطنية لأنها تقطن في البيت. قطن يقطن يعني تسكن في البيت، تدخر. قال: وأما القطنية والقطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة. فإذا هي في الزكاة صنف واحد، يعني العدس والباقلة والحم والحمص كل هذا صنف واحد في الزكاة عند مالك. وإذا كانت صنف واحد فالواجب أنه إيش؟ ها؟ يضم بعضها إلى بعض حتى يكمل إيش؟ كم وسق؟ 5 أوسق. نعم، هذا معنى أنها صنف واحد، أنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. وعنه في البيوع روايتان، إحداهما أنها صنف واحد والأخرى أنها أصناف. قال: وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها، فمن غلب الاتفاق قال صنف واحد، ومن غلب الاختلاف قال صنفان أو أصناف، والأرز والدخن والجاورس، الجاورس حب يشبه الذرة، عنده صنف واحد. نعم. ثم قال مسألة، هذه المسائل أيها الإخوة كلها داخلة تحت إيش؟ تحت الجزء الأول من الفصل الرابع الذي هو اختلافهم فيما يعد صنفا واحدا أو أصناف. هذه المسألة هي ماذا؟ الصنف الواحد من اللحم. يعني مثلا هل نعتبر مثلا لحم الغنم، لحم البقر، ولحم الماعز نعتبرها أصنافا أو صنفا واحدا، كأن نقول مثلا لحم الحيوان ولحم الطير. قال: واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل. قول أول: فقال مالك: اللحوم ثلاثة أصناف، فلحم ذوات الأربع صنف، لحم ذوات الأربع البقر والجاموس والغنم والماعز، وإيش كمان ذوات الأربع؟ الإبل والخيل. ليش تركت الخيل؟ نعم. فلحم ذوات الأربع صنف، ولحم ذوات الماء صنف، ذوات الماء ما يعيش في الماء، ولحم الطير كله صنف واحد أيضا. وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل، طالما أنها مختلفة يجوز فيها التفاضل، وأما داخل الصنف الواحد لا يجوز التفاضل. القول الثاني قول أبي حنيفة وأحمد: كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة، يعني لحم ذوات الأربع إيش؟ أصناف، ولحم الطير أصناف، ولحم ذوات الماء أصناف، والتفاضل فيها جائز إلا في النوع الواحد بعينه، إلا في النوع الواحد بعينه، لحم بقر بلحم بقر هذا ما يجوز في التفاضل. القول الثالث: وللشافعي قولان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والآخر أن جميعها صنف واحد. نعم. وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم بالبقر متفاضلا، ومالك لا يجيزه لأنه صنف واحد، والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلا، ومالك يجيزه. بيان سبب الخلاف: قال: وعمدة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام: الطعام بالطعام مثلا بمثل، ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف. نستفيد من هذا الفقه أيها الإخوة، يقول كل هذه إذا ذبحت صارت إيش؟ لحما، فلا تختلف. ويتناولها اسم اللحم تناولا واحدا. وعمدة المالكية أن هذه أجناس مختلفة، فوجب أن يكون لحمها مختلفا. قالوا اللحم مختلف، رجعوا للأصل. والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه، وتقول: إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان، يعني في الجنس الواحد منه كالطير مثلا، هو وزان، يعني مثل الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير، فاختلاف هذا مثل اختلاف هذا. فمثلا لحم الطير، طير الحمام، طير العصفور، طير السمان، فهذه مختلفة كاختلاف التمر والبر والشعير. قال: وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم، والحنفية أقوى من جهة المعنى، لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة. صح، هذا أقرب. تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة. طبعا هذا كله إذا كان اللحم ربويا. طيب، مسألة أخرى تتعلق بالجزء الأول فالفصل الرابع وما يتعلق بالأصناف، وهو بيع الحيوان الحي بالمذبوح. قال: واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت. المراد بالميت ها هنا يعني المذبوح، بيع الحيوان الحي بالحيوان المذبوح. على ثلاثة أقوال: قول إنه لا يجوز بإطلاق وهو قول الشافعي وأحمد أيضا والليث، قول الثاني إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز ذلك في المتفقة أعني الربوية. لماذا لا يجوز؟ قالوا لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل، وعندنا قاعدة وهي ماذا؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في باب الربا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل يعني ما تعرف تساوي البدلين، جهلك بالتماثل كعلمك بالإيش؟ بالتفاضل. علمك بالتفاضل لا يجوز، فجهلك بالتماثل لا يجوز. وذلك في التي المقصود منها الأكل، وهو قول مالك، فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل. وأما إذا كانت الشاة تراد لشيء آخر فيجوز، لا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل، اتفاق المنافع هذا أصل من أصول مالك. وذلك عنده في الحيوان المأكول، حتى أنه لا يجيز الحي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدهما، فهي عنده من هذا الباب، أعني أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة. المزابنة زبنه دفعه، المزابنة المدافعة، والمدافعة مثل النزاع والخلاف، وهذا إنما يكون عند عدم العدل، عند عدم العدل تحصل المزابنة والمدافعة. وأشهر شيء للمزابنة هو ماذا؟ بيع الرطب بالعيش بالتمر. قول ثالث إنه يجوز مطلقا، وبه قال أبو حنيفة، وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب، وذلك أن مالكا روى عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. تقول حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1351، وهو في صحيح الجامع 6936، وله شاهد عن ابن عمر وآخر عن سمورة، طبعا هذا مرسل، له شاهد عن ابن عمر وآخر عن سمرة، ومن أجل هذا حسنه الشيخ، مرسل شاهد عن ابن عمر ضعيف، وشاهد عن سمرة أحسن حالا من شاهد ابن عمر. فالمهم أن هذا الحديث حديث حسن، نهى عن بيع الحيوان باللحم. لا ننسى أيها الإخوة أنه يعني لا يفهم من النهي أن هذا من أجل ليش؟ الربا. هذا شفغة الأهمية، يعني لا يفهم من النهي أن هذا من باب الربا، فقد يكون من باب آخر كالغرر وكتوقع حصول الاختلاف. أنا تبيع هذا اللحم وأنت تعرف أنه 10 كيلو بالشاه على أنها مثلا كمان 10 كيلو، فإذا ذبحتها وجدتها 6 كيلو، يحصل أن أقول أخي غبنني وأكل مالي، فقد يكون من هذا الباب. قال فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيوع التي توجب التحريم قال به، يعني الذي لم يجد معارضة بين هذا الحديث وبين أصول البيوع فقال به، وهذا هو الظن أن الحديث إذا صح يقال به ولا يرد بدعوى أنه يخالف الأصول، لا يرد بدعوى أنه يخالف الأصول. قال: ومن رأى أن الأصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين، إما أن يغلب الحديث فيجعله أصلا زائدا بنفسه، وهذا جيد، فنقول حتى لو كان معارضا للأصول فنجعله نجعله أصلا زائدا، أنت عندك 10 أصول خليهم 11. قال: أو يرده لمكان معارضة الأصول له. فالشافعي نعم غلب الحديث، الشافعي وأحمد، وأبو حنيفة غلب الأصول، ومالك رده إلى أصوله في البيع فجعل البيع فيه من باب الربا، أعني بيع الشيء الربوي بأصله. نعم، كيف بأصله؟ لأن اللحم أصله حيوان، فهذا منع بيع الشيء الربوي بأصله، مثل بيع الزيت بالزيتون، زيت الزيتون بالزيتون، لأن أصل زيت الزيتون الزيتون. وسيأتي الكلام على هذا الأصل، فإنه الذي يعرفه الفقهاء بالمزابنة. فإذا هذا تعريف عام للمزابنة. ما هي المزابنة؟ بيع الشيء بأصله، بيع الشيء بأصله. نعم، بيع التمر بالرطب، تمر أصله رطب، وهي داخلة في الربا بجهة، يعني المزابنة داخلة في الربا بجهة وفي الغرر بجهة، فيكون تحريم المزابنة لأجل الربا ولأجل ليش؟ الغرر. وذلك أنها ممنوعة في الربويات من جهة الربا والغرر، وفي غير الربويات من جهة الغرر. فهذا قد يكون نهى عن بيع اللحم بالحيوان من جهة ليش؟ الغرر، ويكون اللحم غير ربوي، وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط، الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل. طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.